هذا المكان ما فيه درس المكان هذا عبد الله الجحدري قال لكم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الله، نحمد الله سبحانه وتعالى على ما من به علينا من هذه النعم العظيمة الكثيرة. وأعظم نعمة أنعم الله سبحانه وتعالى بها علينا نعمة الإسلام، هذا الدين الذي ارتضاه الله عز وجل لعباده، كما قال ربنا عز وجل في كتابه الكريم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا الدين الذي لا يقبل الله عز وجل غيره، قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا الدين الذي هو دين الله سبحانه وتعالى، إن الدين عند الله إسلام. والإسلام هو دين جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام. الإسلام هو دين جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام. فكل دين قائم أمر الله عز وجل باتباعه فهو الإسلام، فإذا جاء ما ينسخه صار الإسلام هو الناسخ، وصار المنسوخ لا يسمى إسلاما. فاليهودية والنصرانية، التوراة لما أنزلت على موسى عليه السلام كان الدين عند الله ما أوحاه إلى موسى عليه الصلاة والسلام، ولما أنزل الله عز وجل الإنجيل على عيسى كان الدين وكان الإسلام ما أوحاه الله عز وجل إلى عيسى. فلما جاءت هذه الشريعة ونسخ الله سبحانه وتعالى بها هذه الأديان، صار الدين عند الله هو ما أوحاه إلى نبيه عليه الصلاة والسلام، وصار ديننا ناسخا لجميع الأديان، وكتابنا مهيمنا على جميع الكتب المتقدمة. فالدين عند الله الإسلام، وهذا معنى ما يخبر الله سبحانه وتعالى به عن المرسلين أنهم على الإسلام، كما أخبر عن قوم عن نوح، وأخبر عن موسى، وأخبر عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأخبر عن يعقوب عليه الصلاة والسلام. وهذا الدين الإسلام أصله وأساسه ومرتكزه هو توحيد الله سبحانه وتعالى. لا يقوم دين الإسلام إلا بإقامة توحيد الله سبحانه وتعالى. ومن هنا تأتي أهمية التوحيد، ويأتي أو وتأتي أهمية دراسة العقيدة الصحيحة، لأن العقيدة ولأن التوحيد به ينجو العبد من عذاب الله سبحانه وتعالى، ولأن التوحيد أعظم حسنة يعملها العبد ويتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، ولأن ضد التوحيد الذي هو الشرك أعظم خطيئة وأعظم معصية عصي الله سبحانه وتعالى بها. وهذا الدرس الذي هو درس الأصول الثلاثة من الدروس البدائية المهمة التي لا تمل، وإنما دخل الملل كثيرا من الناس في دراسة العقيدة وفي دراسة التوحيد من قبل المدارس والتقصير فيها، ومن قبل تقصير الدعاة والعلماء أو كثير منهم إلا من رحم الله كدعاة أهل السنة، فإن الله وفقهم للدعوة إلى التوحيد. وأما كثير من الدعاة وكثير كذلك أيضا من العلماء الذين لم يتربعوا على التوحيد أو قصروا في هذا الجانب أهملوا جانب التوحيد فأهمل عند الناس، وزادت المدارس الطين بلة فأعرضت عن التوحيد، فتجد أمل الدروس في المدارس هي دروس التربية الإسلامية، وإذا كانت دروس التربية الإسلامية في الحصص الأخيرة تجد الحاضرين لذلك المدرس قليلين، وهذا من شؤم المدارس والله المستعان. وحصل التقصير في ذلك أو حصل القصور كذلك أيضا من الطالبين في ذلك بسبب عدم إلمامهم وعدم معرفتهم وعدم تحققهم لفضيلة هذا الشيء الذي يدرسوه. فإن أصحاب الفنون كل صاحب فن ربما تعصب لفنه، وكل كذلك منشغل بفن من الفنون قد يفضله على غيره، فصاحب التجويد مثلا ربما فضله على غيره، وصاحب اللغة ربما فضلها على غيرها، وصاحب كذلك المصطلح أو الأصول ربما فضلها على غيرها. وهذه التفضيلات على الإطلاق ليست بصحيحة، وإنما هذه العلوم كلها فاضلة وكلها يحتاج إليها المسلم، ولكن أفضل علم يتعلمه المرء المسلم هو علم العقيدة الصحيحة الذي ينجو به العبد من عذاب الله سبحانه وتعالى. وهذا الكتاب كما سمعت أخي في الله هو أول ما يبدأ به في تدريس العقيدة، هو أول ما يبدأ به في تدريس العقيدة، فالمطلوب من حاضر هذا الدرس وكذلك أيضا هذه الدروس أن يستعين بالله سبحانه وتعالى، أن يستعين بالله عز وجل، وأن يحتسب وقته في سبيل تعلم العقيدة الصحيحة، لأن هذه العقيدة إخواني في الله يحتاجها المسلم في كل وقت وفي كل حين، واحتساب الأجر عند الله عز وجل يثبت به الأجر ويعظم، وكذلك أيضا طلب العون من الله سبحانه وتعالى أيضا عبادة أخرى. فقول الله سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين، هذه الآية جمعت بين أمرين، بين الاستعانة وبين العبادة، فحضورك مثلا في هذه الحلقة يعتبر عبادة تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، لأنك تطلب العلم الذي ينفعك عند الله عز وجل، فإذا هذه عبادة، وقبلها عبادة أخرى نغفل عنها كثيرا، وهي استحضار عون الله سبحانه وتعالى لنا، وأنه إن لم يعن الله عز وجل ما استطعنا أن نفعل شيئا. فإذا لم يعنك الله عز وجل على حضور هذه الحلقة أو غيرها من الحلقات النافعة لم تستطع أن تأتيها، وكذلك إذا لم يعن الله عز وجل المدرس ويوفقه لإلقاء هذا الدرس لم يستطع أن يتفوه بكلمة، فالعون من الله عز وجل، فيستحضر الإنسان العون من الله سبحانه وتعالى. ولذلك الناس في مسألة الاستعانة والعبادة على أربعة أقسام، الناس في مسألة الاستعانة والعبادة على أربعة أقسام كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه لكتاب التوحيد، فأرفع هذه الأقسام هو العابد المستعين، يستعين بالله ويستحضر عونه ثم يعمل العبادة، يستحضر عون الله عز وجل قبل أداء الصلاة وأن الله هو الذي أعانه ولولا الله لم يفعل شيئا ولم يقم بشيء، ثم يفعل هذه العبادة التي هي الصلاة، وهكذا هلم جرا إلى غير ذلك من العبادات. وكذلك هذا القسم الأول وهو أرفعها، والقسم الثاني وهو الذي عليه عامة الناس عبادة من غير استحضار للاستعانة، يعبدون الله وكذلك يتقربون إليه ولا يستحضرون عون الله سبحانه وتعالى، فهذه عبادة واحدة كان ينبغي لهم أن يجمعوا إليها العبادة الأخرى وهي الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. ومن الناس من عنده استعانة ولكنه بعيد عن العبادة. والقسم الرابع وهو أردأ هذه الأقسام، من لا عبادة له ولا استعانة عنده. فإذا هذه المقدمة تكون بين يدي هذا الكتاب، وأحب أن نبدأ قبل أن ندخل في هذا الكتاب بذكر بعض فضائل التوحيد، بذكر بعض فضائل التوحيد، لأن العبد إذا عرف الشيء وفضله أقبل عليه، لأن العبد إذا عرف الشيء وعرف فضله أقبل عليه واحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، وإذا لم يلمس ثمرته ولم يعرف فضله ربما سبب ذلك عنده إعراضا. فمن أعظم فضائل التوحيد ومن أعظم ما يميز التوحيد هو أن التوحيد كما سمعت هو الذي أمر الله عز وجل به، وهو أول واجب على العبد، أول واجب على العبد أن يعلمه هو توحيد الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: والأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أمر للأمة إلا ما خصه الدليل، قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله. وكذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أول ما بدأ دعوته هذه الدعوة الإسلامية العظيمة التي ملأت مشارق الأرض ومغاربها والتي هي أعظم الدعوات وأفضلها عند الله سبحانه وتعالى ولا قيمة لغيرها من الدعوات، هذه الدعوة الإسلامية إنما ابتدأها النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى التوحيد. فكما تعلمون أنه كان يطوف في الأسواق ويقول للناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، كما في الصحيح المسند من حديث طارق المحاربي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف بأسواق المجنة وعكاظ، وكان كذلك يقول للناس يقول لا إله إلا الله تفلحوا. فأول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا سيأتي أيضا معنا في ثنايا هذا الكتاب، أول ما بدأ به الدعوة إلى توحيد الله عز وجل قبل أن يبدأ بالصلاة وقبل أن تفرض عليه الزكاة والصوم إلى غير ذلك، بدأ بتوحيد الله سبحانه وتعالى. هذا يبين عظم هذا الأمر وأن الله عز وجل أرسل به النبي صلى الله عليه وسلم أولا، بل لم يرسل الله عز وجل نبيا من الأنبياء ولا رسولا من الرسل إلا وأمرهم بهذا الأمر. قال ربنا عز وجل في كتابه الكريم: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله، ألا تعبدوا إلا الله. خلت النذر، والأنبياء عليهم الصلاة والسلام أعظم النذر، خلت النذر من بين يديه ومن خلفه بهذا الأمر ألا تعبدوا إلا الله، ألا تعبدوا إلا الله. وقال الله سبحانه وتعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك ماذا يا إخوان؟ بل جاء بالحق وصدق المرسلين. صدق المرسلين في ماذا؟ في الأمر بهذه الكلمة وفي الدعوة إلى هذه الكلمة التي هي لا إله إلا الله، فصدق المرسلين وصدقه المرسلون. وكذلك قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولذلك كان من اللطائف أن أول أمر أمر الله عز وجل به عباده في كتابه الكريم هو أمر العبادة، عبادة الله سبحانه وتعالى. قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وأول فعل في كتاب الله سبحانه وتعالى فعل في العبادة، إياك نعبد. في القرآن إذا ابتدأت به من أوله إلى آخره ونظرت في أول فعل في القرآن تجد أن أول فعل يصادفك هو نعبد، وإذا نظرت في الأوامر وجدت أن أول أمر أمر الله عز وجل به الناس اعبدوا. فالعبادة التي هي توحيد الله سبحانه وتعالى وما يتبع ذلك، هذا أعظم شيء أمر الله سبحانه وتعالى به الرسل، ولأجل ذلك قاموا. وما من نبي إلا ويقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما لكم من إله غيره. قال ذلك نوح، وقال ذلك هود، وقال ذلك صالح، وقال ذلك لوط، وكل نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يقولون لقومهم ذلك. ولهذا إخواني في الله من الخطأ أن نقول إن الله عز وجل مثلا عذب قوم لوط بسبب معصية واحدة، ما هي هذه المعصية؟ إتيان الذكران من العالمين. أو نقول إن الله عذب قوم صالح بسبب معصية واحدة، هذه المعصية هي عقر الناقة. وإن الله عذب كذلك أيضا قوم هود بسبب كذا، أو قوم شعيب بسبب تطفيف الكيل والميزان، لا، عذبهم الله عز وجل بشركهم لأنهم أشركوا بالله، لم يقبلوا دعوة التوحيد من نبيهم. وإنما هذه المعصية كانت من الأشياء التي عذبوا من أجلها، ولم تكن هي الأصل والأساس في تعذيبهم، فإن الأصل والأساس في تعذيبهم هو شركهم بالله عز وجل، لم يقبلوا دعوة الإفراد لله سبحانه وتعالى، إفراد الله عز وجل بالعبادة. ومن أعظم ما يبين فضل التوحيد أن الموحد مآله إلى الجنة، وإن حصل له قبل ذلك ما حصل، الموحد مآله إلى الجنة وإن حصل له قبل ذلك ما حصل. فإن الله عز وجل يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان، كما تواترت بذلك الأحاديث. والله سبحانه وتعالى يغفر بالتوحيد ويجب به ما قبله من الذنوب، في صحيح مسلم من حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أما علمت يا عمرو أن الإسلام يجب ما كان قبله. وما هو الإسلام؟ الإسلام هو توحيد الله سبحانه وتعالى وما يتبع ذلك من امتثال الأوامر وترك النواهي. فإذن التوحيد يجب ما كان قبله من الأمور التي كانت قبل التوحيد. فإذا أسلم ووحد العبد لله سبحانه وتعالى جب ما كان قبله، وكذلك أيضا ماذا؟ ذهب ما كان أو حط عنه ما كان قبله من الذنوب والمعاصي. وفي الصحيح المسند لشيخنا رحمه الله تعالى قال الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا الليث بن سعد عن عامر بن يحيى عن أبي عبد الرحمن المعافري ثم الحبلي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة ثم يقرره بذنوبه، تمد له ذنوبه التي الخطايا والآثام والمعاصي سجلات، كل سجل مثل مد البصر، كل سجل مثل مد البصر. فيقول الله عز وجل له هل ظلمك كتبت الحافظون؟ قال لا يا رب. قال أفلك عذر؟ قال لا يا رب. قال بلى وإنه لظلم عليك. قال بلى وإنه لظلم عليك اليوم. قال فيقال له إن لك حسنة، تخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يقال له احضر وزنك، فيقول وما تكون هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال له إنه لا ظلم عليك اليوم. فتوضع السجلات في كفة وتوضع لا إله إلا الله، البطاقة التي فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله في كفة، ولا يثقل مع اسم الله شيء، ولا يثقل مع اسم الله شيء، تطيح أو تطيش السجلات وتبقى البطاقة، تثقل ميزان ذلك العبد وينجو العبد بهذه الكلمة العظيمة. وإنما هذا يا أخوان في من حقق توحيد الله سبحانه وتعالى، حصلت منه معاصي وآثام، ولكنه محقق لتوحيد الله عز وجل، يحب الله ورسوله ولا يشرك بالله عز وجل شيئا، ثم مع ذلك حصلت منه معاصي وآثام على ما سمعت في هذا، فكانت عظيمة وكثيرة، ولكنه كان محققا أعظم تحقيق أو من أعظم التحقيق لتوحيد الله عز وجل. فتثقل هذه البطاقة وتطيش تلك السجلات، والحديث كما سمعت سنده وهو سند صحيح، وفي صحيح المسند لشيخنا رحمه الله تعالى. وكذلك كلمة التوحيد لا إله إلا الله أول شيء يدخل بها المرء في الإسلام، وآخر شيء يخرج بها العبد من هذه الدنيا. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وفي هذا أثر في كتاب الجرح والتعديل بن أبي حاتم، ذكر في ترجمة أبي زرعة الرازي رحمه الله تعالى، وقد قرئ في درس شيخنا يحيى حفظه الله تعالى، في ترجمة أبي زرعة أنه حضر أبو حاتم ومحمد بن مسلم بن وارة الرازيان حضر موت أبي زرعة، حضر موت أبي زرعة، فقال أبو حاتم لمحمد بن مسلم بن وارة، قال له: ماذا تحفظ في تلقين الموتى لا إله إلا الله؟ فقال: يذكر عن معاذ عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فرفع أبو زرعة رأسه قبل أن يستتم محمد بن مسلم كلامه، فقال: روى عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن أبي عريب عن رجل ذكره من؟ عن كعب بن مرة عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. الشاهد أن هذا الحديث ثابت من حديث معاذ من حديث غيره، الحديث ثابت، وهي أعظم كلمة يخرج بها العبد إلى لقاء الله سبحانه وتعالى. وهذا الكتاب الذي هو كتاب الأصول الثلاثة، كتاب الأصول الثلاثة قبل يعني فضائل التوحيد وكذلك ما يضاده من الشرك كثيرة، وستمر بنا إن شاء الله تعالى في أثناء هذه الدروس. وهذا أول كتاب نبدأ به، وبعده إن شاء الله كتب، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم. وهذا الكتاب الذي هو الأصول الثلاثة، قبل ذلك نبدأ نذكر ترجمة عن مؤلفه. مؤلفه هو شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان النجدي التميمي رحمه الله تعالى، وهو نار على علم في الشهرة، إمام مشهور مجدد لمن درس من معالم الدين في القرن الثاني عشر الهجري. كانت ولادته سنة 1115 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في بلدة يقال لها العيينة، وبعد ذلك نشأ وختم القرآن وهو دون العشر سنين، وهذا يدل على نبوغه وعلى أن الله عز وجل حباه بحفظ. وكذلك نشأ في أسرة علم، حفظ القرآن وهو دون عشر سنين، وبعد ذلك وهو بلغ الاحتلام في الثاني وعمره 12 سنة، وزوجه أبوه بعد ذلك في هذه السنة، وحصل على خير من تفقهه على والده، وكذلك على عمه، على والده عبد الوهاب وعلى عمه إبراهيم، وحج بيت الله سبحانه وتعالى، حج البيت، وكذلك أيضا زار مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ومكث عند أو في المدينة في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم نحو شهرين، وتفقه على علماء الحرمين لأن هذه البلدة التي هو منها في بلاد نجد، ومكة والمدينة في بلاد الحجاز، فرحل إلى الحجاز وأقام مدة يتزود ويطلب، ثم رجع إلى والده وكذلك إلى عمه وتفقه عليهما. وكان جده سليمان من أبرز مشايخ من أبرز الحنابلة في ذلك الوقت في نجد، كان من أبرز الحنابلة في نجد عليه رحمة الله. وبعد ذلك رحل الشيخ إلى بلاد العراق، إلى البصرة وما جاورها، وكذلك إلى الأحساء وماذا بارك الله فيكم، وعاد يدعو إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. وكان في أول أمره الشيخ رحمه الله تعالى، كان في أول أمره وفي أول دراسته للفقه كما يخبر عن نفسه أنه قال: ما كنت أظن الناس على هذا الضلال الذي هم فيه لما كنت في بدء دراستي للفقه. فلما فتح الله عليه بدراسة التفسير وبقراءة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وكتب ابن كثير وكتب ابن القيم التي فيها دعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وإلى التحذير من البدع والشركيات، وكان عصره مليئا بالشركيات والخرافات في بلاد نجد وما جاورها من البصرة والأحساء وكذلك بلاد هجر والبحرين ثم ومن بلاد اليمن وبلاد، لم يسلم الحرمان الشريفان من وجود الشركيات والبدع والقباب وعبادة القبور. فكان في كل منطقة وبلاد تهامة وكذلك بلاد دمشق ومصر كانت الأرض مليئة بالشركيات، وهي الآن كذلك أيضا موجود فيها هذا بشيء كثير، ولكنها في البلاد النجدية وبلاد أرض الحرمين ونجد سلم الله عز وجل أكثر هذه البقاع من هذه الأمور وطهرها بفضله عز وجل، ثم بما يسره عن طريق هذا المجدد العظيم الذي نفع الله عز وجل به في بلده وفي غير بلده. وبعد ذلك قال كما سمعت، قال: ما كنت أظن الناس على هذا الضلال الذي هم عليه. فبعد ذلك قرأ في التفسير وفي الحديث، يعني كتب الشيخ الإسلام، كتب ابن القيم، كتب ابن كثير، وتأثر بذلك كثيرا، وفتح الله عز وجل عليه وتجرد للدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، ولاقى في ذلك الصعاب والأذى. كان مرة في سفر في رحلة من الرحلات إلى طلب العلم، فحصل له أن اعترض له قطاع الطرق وضربوه وأخذوا ما عنده، وأذي غير هذا الأذى. لما كان في البصرة دخل لطلب العلم عند بعض مشايخها، ضربه أهلها وآذوه وأخرجوه منها حافي القدمين ولا شيء معه، حتى يسر الله عز وجل بمن حمله إلى بلدة أخرى. وهكذا العلماء في كل زمان ومكان يتحملون أذى وصعاب كثيرة، ولكن الله عز وجل يجعل لهم العاقبة. وكان في بلده، في بلده التي هو منها، كان يعني لم يوفق الله عز وجل ذلك الأمير، لأن بلاد نجد في ذلك العصر كانت كالقبائل المتنازعة، كل منطقة فيها أمير، كل منطقة فيها أمير، بل وصل الأمر إلى أن منطقة واحدة قسمت أربع أقسام، كل ربع فيه أمير يحكمه. وهكذا كانوا في حروب يتحين أحدهم فرصة ضعف أخيه فيهجم عليه، وكانوا في شركيات لا يعتنون بالدين ولا هم حوله، وإنما همهم الاعتداء وهمهم كذلك أيضا بسط نفوذهم. فلم يوفق الله عز وجل أمير بلدة العيينة لاستقبال دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، بل رفضوه وآذوه وعزلوا والده عن القضاء، فانتقل منها إلى بلدة الدرعية في آخر الأمر. فوفق الله عز وجل الأمير محمد بن سعود لتقبل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ونشر هذه الدعوة، ورحب به ومكن له، فكان في ذلك أعظم فضل وأرفع ذكر لهذا الأمير بسبب هذه الدعوة العظيمة المباركة. فكثر طلاب الشيخ وكثر أنصاره وانتشر التوحيد، وكثرت الرسائل من هذه البلدة الدرعية إلى رسائل البلاد المجاورة إلى التوحيد، فتقبل كثير منهم. وكذلك أيضا قام هذا الإمام محمد بن سعود رحمه الله تعالى بكذلك مهاجمة الشركيات والمشركين والبدع والخرافات، وفتح الله عز وجل عليه خيرا كثيرا. بفضل تقبله دعوة التوحيد. وهذا هو الذي سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله: من أراد أن يمكن له في بنيانه فليوطد أساسه ويقويه. أنت إذا أردت أن تبني بيتا، إذا جئت بمقاول من المقاولين وأردت أن تبني بيتا فقلت له: أريد أن أبني هذا البيت بيت مسلح، فمسلح يعني من الخراسان والحديد، فيقول لك: كم دورا تريد أن تبني عليه؟ فإذا قلت: أريد أن أبني دورا أو دورين، يعطيك نوعية من الحديد معينة. وإذا قلت: أريد أن أبني 10 أدوار 20 دورا، يعطيك يعني ماذا، شيء يجعله يتحمل هذه الأدوار الكثيرة من مقاسات، من زيادة في الإسمنت في الخرسانة، إلى غير ذلك من الأشياء التي. فكذلك أيضا من أراد أن يعظم بنيانه فليوطد أسه وليصلح أسه وليتفاقد أسه. كثير من الدعوات لم تقم، لماذا؟ لأنها لم تعتني بأمر التوحيد، وإنما أرادت أن تصعد من أول الأمر بلا أساس، فما هو إلا أن ترتفع قليلا حتى تسقط. فكل دعوة لا تقوم على التوحيد لا تقوم، كل دعوة على التوحيد لا تقوم لا تقوم. فإذا الدعوة التي تكون على التوحيد هي التي يجعل الله عز وجل فيها البركة، ويجعل الله عز وجل فيها الخير والاستمرار والثبات. وكتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رسائل كثيرة في التوحيد، كثير منها يمر معنا إن شاء الله تعالى في خلال هذه الدروس التي ندرسها معكم أو نذاكرها معكم، وكلنا نستفيد، القارئ المتكلم والسامع كلنا نستفيد، لأنها دروس عقيدة لا تمل، وكذلك أيضا نتعبد الله عز وجل بها. وهذا الكتاب الذي هو الأصول الثلاثة كما سمعت من أول ما يدرس، من أول ما يدرس، واختلف في اسمه، أما نسبته إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب فهي ثابتة قطعا، توارد على ذكره كل من ألف وترجم وذكر كتب الشيخ رحمه الله تعالى، وهو شيء مشهور لا يحتاج إلى مناقشة ولا إلى جدل. واسم هذا الكتاب الصحيح في اسمه أن اسمه ثلاثة الأصول، الصحيح في اسمه أن اسمه ثلاثة الأصول، ثلاثة الأصول. وهذه التسمية كانت كذلك عند المؤلفين المتقدمين الذين ذكروا هذا الكتاب وتداولوه، والطبعات الأولى التي كانت قبل 100 سنة وما يقرب من ذلك كانت بهذا الاسم ثلاثة الأصول وأدلتها، ثلاثة الأصول وأدلتها. واشتهر في الأيام الأخيرة باسم الأصول الثلاثة، باسم الأصول الثلاثة. ولكن الأقرب والأدق في اسم هذا الكتاب أن اسمه ثلاثة الأصول. ذكر الدكتور صالح بن عبد الله العبود وله كتاب قيم نفيس في سماه عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها في العالم الإسلامي في 2 مجلد، وهو موجود في المكتبة. ذكر في هذا أن اسم هذا الكتاب تعدد إلى أسماء كثيرة، فمنهم من سماه ثلاثة الأصول وأدلتها، ومنهم من في المطابع من سمته كذلك أيضا الأصول الثلاثة وأدلتها، وبعضهم سم إلى سبعة أسماء ذكرها هناك، وكلها تسمية لهذا الكتاب. ولكن الشيخ صالح آل الشيخ وكل ما سمعت في نسبة عالم من العلماء آل الشيخ فيقصدون به أن نسبه ينتهي إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى، صالح آل الشيخ، عبد العزيز آل الشيخ، عبد كذلك أيضا فلان آل الشيخ، محمد بن إبراهيم آل الشيخ، هكذا. فمعناه أنه يصل نسبه، أن نسبه يصل إلى محمد بن عبد الوهاب النجدي عليه رحمة الله، آل الشيخ يعني الشيخ محمد بن عبد الوهاب. فذكر الشيخ صالح آل الشيخ وهو صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم، جده هو المفتي الأول عام قبل الشيخ بن باز للمملكة العربية السعودية. ذكر أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب له رسالتان، رسالة الأصول الثلاثة ورسالة ثلاثة الأصول. ثلاثة الأصول هي هذه التي نقرأها، والأصول الثلاثة هي مختصرة منها، ما فيها مقدمات، وإنما من أولها. فإذا قيل لك: ما الأصول الثلاثة التي يجب على المسلم معرفتها؟ فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم. فبدأ بها لأجل أن يتعلمها الصبيان ويحفظوها، وكذلك يحفظها ماذا بارك الله فيك الجهال وتنشر بينهم. فهذا الذي ذكره صالح آل الشيخ. طيب، وهذا الكتاب الأصول الثلاثة قد أشبع شرحا من العلماء، ليس هناك عالم من علماء الدعوة السلفية ولا من علماء التوحيد في شتى الأماكن إلا وقد شرح هذا الكتاب، إلا أن يكون بعضهم يعني لا نعرفه أو كذلك أيضا من هذا القبيل، وإلا فعامة العلماء يشرحون هذا الكتاب، يشرحون هذا الكتاب ويعلقون عليه. وعلماء الدعوة في المملكة العربية السعودية أو كذلك علماء الدعوة السلفية في اليمن شرحوا هذا الكتاب، وكذلك يتداوله الطلاب ويتداوله كذلك ماذا طلاب العقيدة في كل مكان ممن طلب العقيدة السلفية الصحيحة. طيب، إذن هذا ثلاثة الأصول وأدلتها، وكما سمعت له شروح كثيرة، وكثير منها أو يعني كثير منها لعلماء له يعني شروحهم لها يعني نفاسة فيها، لها يعني شروح نفيسة، كشرح ماذا الحاشية التي هي حاشية الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، هذه من أوائل الحواشي التي جعل الله عز وجل فيها خير وبركة، وشرحها مثلا الشيخ ابن عثيمين، وكذلك الشيخ بن باز له تعليقات، والشيخ صالح الفوزان، وكذلك المشايخ من قبل ومن بعد لهم في ذلك شروحات لهذا الكتاب، والشيخ النجمي وغير ذلك من العلماء لهم شروحات على هذا الكتاب العظيم، وجعل الله عز وجل فيه بركة، ولعل ذلك فيما نحسب بإخلاص مؤلفه عليه رحمة الله. طيب، وثلاثة الأصول قلنا هذا اسم الكتاب الأصل، ثلاثة الأصول، وبعضهم يقول الأصول الثلاثة. الأمر في ذلك يعني ليس بأمر سهل، ولكن الأدق في التسمية ثلاثة الأصول. طيب إخواني في الله، بقي أن هذا الكتاب يعني ينبغي للطالب أول ما يقدم على كتاب أو يدخل في كتاب أن يفعل نظرة عامة على هذا الكتاب وعلى محتوياته. لماذا العلماء يبدأون بالكتب المختصرة؟ العلماء وكذلك الذين هم يمشون على أصول طيبة في التلقي، لماذا يبدأون بالكتب المختصرة؟ يبدأون بالكتب المختصرة، الكتاب المختصر يلقي لك الضوء على مضمون ما تدخل عليه. مثلا الأجرومية، المتن الذي هو الأجرومية هذا، إذا أخذته يلقي الضوء على النحو الذي تدخل عليه. هذا النحو إذا دخلته، ما هو النحو وما هي أبوابه وما هي كذلك مداخله وما هي الأشياء التي يمكن أن تدخل فيه أو لا تدخل فيه. فإذا أخذت كتابا مختصرا تكون نظرتك لهذا الفن نظرة محيطة به من باب الإجمال، من باب الإجمال. فكذلك الكتب المختصرة إذا قرأ الإنسان أي كتاب ينبغي له أن يطالعه، أن يقرأه إذا كان مختصرا، يقرأه من أوله إلى آخره، من أوله إلى آخره مسحة، يعني يفعل له يمر عليه مرورا، ثم بعد ذلك ينظر هذا الكتاب في أي شيء. وهذا الكتاب الذي هو ثلاثة الأصول الشيخ النجدي رحمه الله تعالى، أول ما بدأ فيه مقدمات، ثلاث مقدمات، اعلم رحمك الله، اعلم رحمك الله، اعلم أرشدك الله لطاعته، هذه ثلاث مقدمات قدم بها قبل ذكر الأصول الثلاثة. وما هي الأصول الثلاثة؟ سيأتي إن شاء الله تعالى، تأتي معنا في عند تدريسنا لهذا الكتاب. ثم دخل بعد ذلك في الأصول الثلاثة التي هي معرفة العبد ربه، وبين ذلك معرفة العبد دينه، وبين ذلك وأنواع العبادات، ومعرفة العبد رسوله صلى الله عليه وسلم، وبين ذلك وذكر بعض الأشياء المتعلقة بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم بعد ذلك ذكر أحكام الهجرة، وانتقل إلى ذكر بعض أشياء مما يتعلق بالمعاد يعني باليوم الآخر، في آخر هذا الكتاب بين أن دعوة المرسلين دعوة عامة إلى التوحيد، ما من رسول إلا ودعا إلى هذا التوحيد، ثم ختم هذا الكتاب بذكر الطواغيت وبذكر أقسام الطاغوت، لأن من عبد من دون الله سبحانه وتعالى وهو راض فإنه يعتبر طاغوتا، ولأن عبادة غير الله سبحانه عبادة غير الله سبحانه وتعالى تعتبر يعني مناقضة للتوحيد، وصاحبها كذلك يكون عابدا للطاغوت، عابدا للطاغوت إذا كان المعبود عبد من دون الله وهو راض، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في آخر هذا الكتاب. وختم كتابه على هذا الأمر، ونحن إن شاء الله تعالى نشرح هذا الكتاب شرحا متوسطا، شرحا متوسطا، نسأل الله عز وجل أن يجعل فيه البركة والنفع، وأن ينفعنا وإياكم به، وأن يعصمنا وإياكم فيه من الزلل والخطل، لأن أبواب العقيدة ولأن باب العقيدة خصوصا باب يعني ذو مزالق، يحتاج الإنسان أن يحترس فيه أكثر وأن يتأنى فيه أكثر وهكذا. ثم أيضا ماذا بارك الله فيك، ينبغي لنا جميعا أن نحفظ هذا الكتاب الذي أحبه لنفسي ولإخواني، أن نحفظ هذا الكتاب، نحفظ هذا الكتاب. ويمكن أن نبدأ قبل كل درس بأن نسمع من أخ أو اثنين يعني يسمع أو يقرأ بعض ما كنا قد أخذناه في الدرس الماضي، لأجل أن نتعاون جميعا على حفظ هذا الكتاب العظيم، على حفظ هذا الكتاب العظيم الذي كان يحفظه الصبيان والصغار في عصر الشيخ محمد بن عبد الوهاب وما بعده. وأن الحمد لله الذي يسر بهذا المكان، أنا كنت أخشى من المسجد، المسجد ما فيه ضجيج ويحتاج إلى رفع صوت، ورفع الصوت يتعبني وكذلك يتعبكم، الذين في المؤخرة لا يسمعون والمدرس يتعب من رفع الصوت، لكن إن شاء الله تعالى قد إذا كان يعني قد تيسر هذا المكان فهو خير وبركة، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على طاعته. طيب، من عنده إشكال فيما ذكرنا أو استفسار؟ طيب، ها؟ غير هذا، ها؟ الوهابية عند العوام نسبة إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهذه النسبة ليست صحيحة وإنما هي نسبة خاطئة، فإن الفرقة الوهابية هذه فرقة من فرق الخوارج كانت في بلاد المغرب، وأما الشيخ محمد بن عبد الوهاب لم تنسب إليه فرقة، وإنما هو متبع للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهو بشر يصيبه ويخطئ، ولكنه يقتدي بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولأجل تشويه نسبة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ودعوته، تجد في بعض الكتب مثلا كتاب من كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب ويقول تأليف محمد بن سليمان النجدي. من هو محمد بن سليمان النجدي؟ ها، هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب. ولماذا حذف عبد الوهاب؟ لأنه عند في كثير من المناطق محمد بن عبد الوهاب هذا مشهور، هذا من الوهابية، هذا المتشدد، هذا كذا، اتركوه لا تسمعوا له. لكن محمد بن سليمان يقول ما أدري من هو هذا، خلنا نقرأ. حتى ذكروا أن بعض علماء الهند كانت قد شوهت صورة الشيخ عنده، فأخذوا كتابا من كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب وحذفوا يعني قطعوا الغلاف الذي فيه تأليف فلان الفلان، ثم قيل له اقرأ هذا الكتاب، فقرأه فقال كتاب حق كل ما فيه صواب، فقال هذا الكتاب هو تأليف محمد بن عبد الوهاب الذي تذمه وكذلك تحذر منه. يقول أخ هل ستتسلسل؟ إن شاء الله تعالى درس بعد درس على ما يسر الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بعد درس الشيخ إن شاء الله. عندكم من درس الساعة الخامسة؟ طيب إن شاء الله، وسنكون إذا بدأنا بعد درس الشيخ مباشرة.